موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أدينا دخين على النبي، وقبل ما نخش على النبي السلام عايز أقول لكم حشتوني جدا، فترة طويلة أو انقطعنا عن حضراتكم لظروف خارجة عن إرادتنا جميعا، لكن أسأل الله عز وجل أن يديم لنا اللقاء والبقاء وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس، حيث الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة أوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد كالعادة بيعلم الأمة، بيعلم أصحابه، وأصحابه اللي علموا التابعين، والتابعين علموا تابع التابعين، وهم علمونا وإحنا بنعلم الناس، والناس اللي بعد كده تعلم اللي بعدهم لحد يوم القيامة، كل دوت في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع الصحابة وبيقول لهم هذا الحديث الذي رواه مسلم، بيقول لهم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بيقول الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون الولد ند لأبيه يقول له زي ما كفئتني أنا كفئتك وزي ما عملت معايا أنا عملت معاك، هي حالة واحدة فقط. ولم يذكر النبي أي حالة إلا هذه الحالة، إن الابن يلاقي أبوه مملوكا عبدا مملوكا عند رجل فيشتري الوالد ثم يعتقه لوجه الله. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن الابن يقول لأبوه أنا أصبحت ندي ليك في الإكرام وفي الإحسان وفي الـ يعني الخير اللي أنت قدمته أنا قدمت زيه بالضبط. وليه النبي قال كده؟ لأن دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش موجودة، ما فيش رق في زمننا، ما فيش عبيد موجودين في الزمن ده. كأن النبي عايز يقول رسالة إن مستحيل إن في ولد يقدر يكافئ أبوه أو يكافئ أمه على اللي هم عملوه معاه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عشان كده لقاء لدي بعنوان علمني أبي، ودي لمسة وفاء مني لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة الذي توفي ودفن يوم الخميس الماضي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة مش عارف أبدأ منين، وفي حكمة عربية، الحكمة العربية ديت بتقول من أخصب تخير، أي من وجد المكان الخصب تخير أي مكان يزرع فيه. لكني أجد نفسي أمام هذه الحكمة أقول من أخصب تحير، لأن لما وجدت الخصب ده كله والجمال ده كله فأنا متحير أبدأ من فين ولا فين. الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، وكانت الأمور دي أمور شخصية لكنها من باب تعليم الأجيال اللي جاية إزاي يكون البر بالأب وإزاي يكون البر بالأم. عايز أقول لكل شاب ولكل فتاة قاعدين قدامي، اللي عنده أم وعنده أب عنده كنز كبير، واللي عنده واحد منهم برضو عنده كنز كبير، حافظ على الكنز دوت، لأن أبواب الجنة يوم القيامة 8 أبواب. أحسن وأفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أحسن أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت في يوم من الأيام في أحد البرامج على إحدى القنوات اتعلمت العلم على يد مين؟ قلت لهم اتعلمت على يد العلماء 10% من العلم اللي ربنا اكرمني بيه، و90% اتعلمته على يد ابي وامي، اتعلمت على ايديهم الاخلاص، الوفاء، الادب، الذوق، الرقه مع الناس، اتعلمت منهم العلم والحلم، اتعلمت منهم التواضع، اتعلمت منهم اللين، اتعلمت منهم حب الخير للناس، اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا جدا ما اتعلمتهاش في كتب، ما قرتهاش في كتب، لكن اتعلمتها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلمتها بواقع عملي منظور على يد ابي وامي اللي هم كانوا قدامي وكانوا بيربوني، الله يرحمهم هما الاثنين رحمه واسعه. علمني ابي، تعالوا نشوف بعض الاشياء اللي انا تعلمتها من ابويا الله يرحمه رحمه واسعه. وشيء جميل جدا ان الانسان يكون عنده وفاء لامه وابوه في زمن غاب فيه الوفاء عند بعض او عند كثير من الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الوفاء النهارده بقى عمله نادره، بقى لما تيجي تكلم الناس النهارده عن الوفاء كانك بتتكلم عن قصه من قصص الف ليله وليله، مع ان الوفاء دوت هو اللي بيربط القلوب بعضها ببعض. الوفاء ده من اجل ومن اعظم الاشياء اللي بتتربط بها قلوب المؤمنين. الوفاء ده كان من اعظم اسباب واسلام كفار قريش بسبب الوفاء اللي شافوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب العفو، وبسبب التواضع، وبسبب الحلم، وبسبب الرفق. كل هذه الامور والاخلاقيات الجميله اللي احنا محتاجين نتكلم عنها كتير قوي اليومين دولت، الاخلاقيات اللي تقريبا اصبحت عمله نادره في هذا الزمان. عشان كده بقول شيء جميل قوي ان انت تحمل في قلبك الوفاء لاي انسان، تحمل الوفاء لامك وابوك، تحمل الوفاء لزوجتك، تحمل الوفاء لاساتذتك ومشايخك اللي علموك، تحمل الوفاء لكل انسان احسن اليك ولو بشيء يسير. الانسان اللي يكون عنده وفاء صدقوني بيكون انسان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يالف ويؤلف. الانسان تالف الانسان اللي عنده وفاء، وتكره الإنسان اللي ما عندوش وفاء أبدا. ربنا يرزقنا إياكم الوفاء، واجعلنا إياكم من الأوفياء الذين يحشرون يوم القيامة مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعلمتها من والدي الله يرحمه رحمة واسعة الإخلاص. عمري ما شفت والدي أبدا في حياتي بيعمل أي معروف وبينتظر شكر من أي إنسان على وجه الأرض. عمره ما انتظر كلمة شكرا من أي حد، عمره ما اتأخر عن خدمة حد، ده قدام عينيا، ده والدي الله يرحمه رحمة واسعة، عمره في حياته ما اتأخر عن حد، وعمره في حياته ما انتظر شكر من حد. حتى كنت أعلق معاه بعض في بعض الأمور، أقول له والدي يعني أنت أكرمت فلان أو خدمت فلان أو عملت مع فلان معروف، وهو عمره ما شكر. يقول لي يا ابني سيبك من الناس، إحنا مش منتظرين شكر من حد، إحنا بننتظر الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيكافئ، والناس مهما عملت مش ممكن تكافئك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ادي اول حاجة تعلمتها من الوالد. ولذلك القرآن بيعلمنا دايما يا جماعة ان احنا ننسى حظ الانفس، وان احنا نعمل اي عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لما اورد المولى عز وجل في سورة ياسين قصة مؤمن ياسين، هذا الرجل لما المولى عز وجل أرسل 3 من الرسل في قرية واحدة، مع عند رسول واحد كان كفاية للقرية، لكن القرية كانوا عتاة في الكفر، مش عايزين يؤمنوا، مش عايزين يسلموا. فالمولى عز وجل أرسل رسول والثاني والثالث، ورغم ذلك لم يؤمنوا. فهذا الرجل خاف أن هؤلاء الناس يموتوا على الكفر. شوف الآية بتقول إيه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من مكان بعيد لكنه حريص جدا على حمل الهداية للقوم، للناس اللي عايشين معاه في نفس البلد. شوف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي بسرعة، جاي بيجري، تحس انه بينهك، تحس ان النفس بيتردد كده في رئتيه من شدة خوفه ومن شدة يعني انه حريص جدا وشدة حرصه على هداية هؤلاء الناس. شوف خطيبهم قال لهم ايه، هؤلاء القوم كانوا كفار كلهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم للتحبيب، يا ناسي، يا عشرتي، يا أهلي، يا قومي، يا عيلتي، يا أهل مدينتي، يا أهل قريتي. ده أسلوب التحبيب الجميل. ولذلك أغلب المشاكل اللي حصلت النهاردة في كثير من الدول الإسلامية صدقوني وكانت أكبر جريمة ارتكبت في بلاد المسلمين هو التفريق بين أهل البلاد. تبقى في بلد ويقولك ده فصيل إسلامي وده فصيل غير إسلامي، فالفصيل اللي بيقولوا عليه غير إسلامي ظن إن الفصيل التاني بيكفره، ما أنت بتقول إن أنا مش إسلامي معنى كده إن أنا كافر. دي كانت أكبر جريمة ارتكبت في بلادنا. ان احنا النهاردة ما ينفعش نقسم الناس لتفاصيل اسلامي وغير اسلامي، اسلامي لانه ملتحي ومش اسلامي لانه مش ملتحي. مين يقول الكلام دوت يا جماعة؟ يعني دي قسمة غير عادلة بالمرة، لان يا ما ناس مش ملتحين لكنهم افضل مننا 1,000,000,000,000 مرة بإيمانهم وتوكلهم وأخلاقهم ومعاملتهم. الدين المعاملة، وإن كان النص غير صحيح لكن المعنى صحيح وأصح من الصحيح. فعلا الدين المعاملة، سلوكيات والأخلاقيات والمعاملات. شيء جميل جدا جدا إن الناس لما تشوفنا تشوف الإسلام في أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا. هو ده المسلم اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. هم دولت لو عايز تعرف ترمومتر الإيمان في قلب إنسان، له مظهره ولا له لحيته ولا أي حاجة. وأنا لا أحقر من شأن اللحية، ما أنا راجل ملتحي، لكن اللحية أمر من أوامر الدين وليست كل الدين، هي أمر من الأوامر. ممكن ألتحي ولكن أفرط في جميع أوامر الدين. ممكن أنا شخصيا مثلا أكون ملتحي وأكون غير صادق، وأكون بسعى بالنميمة، وأكون بغتاب، وأكون مش أمين، وأكون ما عنديش وفاء. طب إيه فايدة اللحية في الوقت ده؟ بالعكس، ده اللحية في الوقت ده تضر الفصيل الإسلامي وتجعل الناس يسيئون الظن بكل ملتحي. أما لو كنت أنا ملتحي ولكن لي عندي أخلاق وسلوكيات طيبة ومعاملات طيبة، دي صورة جميلة للإسلام والمسلمين. يا حبذا لو اكتمل الظاهر مع الباطن. لكن لو لم يتم اكتمال الظاهر مع الباطن، فنتمنى ان يكون الباطن طيب. ليه؟ لان الباطن ده هو اللي بتعامل بيه معاك. القلب الطيب، الصدق، الوفاء، الاخلاص، اليقين، التوكل، حسن الخلق، حسن المعاملة، هي دي اللي انا محتاج ان اشوفها بين المسلمين. فالإسلام بيعلمنا ان احنا ننسى حظوظ النفس، نعمل العمل ونبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف مؤمن ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم يا أهل يا ناس اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات. مؤمن أهل فرعون الذي ذكره المولى عز وجل في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هل نحن نعلم اسم مؤمن ياسين؟ ما نعلمش. وإن كان جاء في بعض الروايات وليس عليها صحة في السند، يعني ما عليهش سند صحيح، إن هو اسمه حبيب النجار. طيب مؤمن آل فرعون، حد عارف اسمه؟ محدش عارف اسمه، سوى إن احنا نعرف إن هو ابن عم فرعون فقط. لكن اسمه لم يذكر، ولم يضر الرجل بإن اسمه لم يذكر، لأن الله عز وجل يعلمه ويعرفه وسيجزر له العطاء في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مين هم الفتية؟ أسمائهم إيه؟ ما نعرفش، سوى إنهم من علية القوم وكانوا عايشين بين قوم كلهم كفار ومشركين، فاعتزلوا من أجل أن يؤمنوا بالله عز وجل ودخلوا الكهف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة في ذلك الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم. في فتوحات الروم لما مسلم بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة أراد أنه يفتح حصن من الحصون فاستعصى عليه، فجاله واحد قال له ما فيش مكان لدخول الحصن ده إلا من خلال نقب تحت الأرض، نقب كده زي ماسورة تحت الأرض أو حفرة تحت الأرض أو نفق تحت الأرض. النفق ده مليء بالأفاعي والحيات والعقارب، يعني اللي هيعدي هيموت هيموت. ده الحل الوحيد عشان تقدر تعدي، وإلا في الحصن محصن ما تقدرش تخش أبدا لهذا الحصن. فقال له طيب خلاص، يعني لو حد دخل هيفتح؟ قال له بمجرد ما يوصل لآخر النقب هيكون وصل خلف الباب بتاع الحصن، يفتح الحصن يخش الناس، يبقى أنتوا كده احتلتم الحصن. فمسلم بن عبد الملك ندب الناس للدخول في الحصن فرفضوا جميعا، مين يخش ويغامر بحياته في وسط حياته وعقارب وأفاعي؟ فمحدش رفض، محدش رضي، لحد ما جه واحد تلثم كده وقال له سأدخل أنا النقب. ودخل النقب هذا الشاب دوت، وراح معدي من النقب الناحية التانية، وربنا سلمه لحيات تعرضت لي ولا أفاعي ولا عقارب، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ما فيش حد في الدنيا دي يقدر إن هو يصيب إنسان بمكروه إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فعد الرجل فتح الحصن ودخل، والحمد لله غنم غنائم عظيمة جدا. فبعد ما دخلوا وفتحوا الحصن وغنموا الغنائم، مسلم بن عبد الملك قال أين صاحب النقب؟ فلم يخرج أحد. مرة واثنين وثلاثة، في الآخر قال عزمت عليه بالله أن يخرج. فخرج الرجل الملثم قال إن صاحب النقب يطلب منكم أمرين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له ذلك، فقال أنا صاحب النقب. فانصرف الرجل، فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك يبكي وهو يصلي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. شيء جميل جدا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل، يعني علمني أبي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
نفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني أبي، فأول حاجة تعلمتها من أبي الله يرحمه رحمة الله، طبعا تعلمتها قبل ذلك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت من أبي الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إن أنت لما تلاقي إنسان بسيط وأمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكنه عنده إخلاص نية، اللي هو الناس الطيبين، الناس أبائي وأمهاتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي، الناس اللي على الفطرة، الناس الكبار في السن اللي على الفطرة، اللي هم لهم حافظين البخاري والمسلم ولا حافظين القرآن ولا درسين علم شرعي، لكن فطرتهم جميلة نقية، تحس فعلا يعني اللي هو حتى كان بعض العلماء كان يقول اللهم ارزقني إيمان العوام، اللي هو الإيمان المجمل البسيط الجميل اللي ما فيهوش أي كلكعة ولا في أي تكلف. ربنا يرزقنا وإياكم إيمان هؤلاء الناس، الناس البسطاء الجمال. الرجل كان أميا لكن بإخلاص نيته لله. خد بالك من حاجة، قد إيه العلماء والدعاء قد إيه بيتعبوا، قد إيه إن أنت ممكن لو عايز تسلك طريق الدعوة أنت محتاجه. أنا أعتبر وأدين الله سبحانه وتعالى إن طالب العلم اللي ما يجلس قدام الكتب على الأقل، بقول على الأقل يوميا، من يوم ما يبدأ في طلب العلم إلى أن إلى آخر لحظة في حياته، مش بقى مجرد إنه بقى شيخ خلاص انتهى طلب العلم، لا، ده كما قال الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة. فأنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى أن طالب العلم اللي ما يفتحش الكتب يوميا على الأقل 8 ساعات لا يصلح أن يكون طالب علم ولا عالم. فشوف تخيل قد إيه الإنسان ممكن يتعب، قد إيه ساعات طويلة جدا في أن أنت تجلس أمام الكتب وتتعلم وتسافر وتروح للدعاء والمشايخ وتتعلم دي المسألة دي وتتعب عشان تروح تطلب علم معين من أحد الدعاء في دولة تانية غير دولتك. شوف في النهاية هتحصل العلم الشرعي ده في كام سنة، ثم تكمل بعد ذلك العلم لحد آخر لحظة في حياتك. هذا الرجل البسيط الأمي بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمه بإن ابنه يطلع داعية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له القبول. الحمد لله بنحب الناس والناس بتحبنا، وربنا يجعل كل دروسي وكل خطبي وكل كتبي جميعا بلا استثناء لأني نظرت ذلك من أول لحظة في حياتي من 23 سنة، بإن يا ربي كل كتاب أكتبه، كل درس، كل من أسلم على يدي، كل من اهتدى على يدي وجعلتني سببا لذلك، كل ذا يا رب اجعله في ميزان حسنات أبي وحسنات أمي. عشان كده بقول لك شوف بإخلاص نيته ربنا يكرمه بابن يسلك هذا الطريق عشان يكون العمل ده في ميزان حسناته. وإلا هو لو ما كانش مخلص ممكن ابنه يطلع إنسان فاسد، يطلع إنسان ملوش علاقة بالدين بالمرة، لكن عشان هو إنسان طيب، عشان هو اللي إنسان طيب. لأن أنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى إن والدي ووالدتي أحسن مني 1000 مليون مرة، أنا ما جيش حاجة في التراب اللي كانوا بيمشوا عليه، الله يرحمهم رحمة واسعة. الحاجة التانية اللي تعلمتها من والدي نقاء القلب. الوالد الله يرحمه بلا مبالغة والله العظيم لو جيت حضرتك قعدت معاه قبل ما يموت وقلت له، يا حاج علي انا امبارح كنت او من اسبوع طلعت رحله للقمر، دفعت 200 دولار فطلعت رحله للقمر، قعدت يومين في القمر وقمت معدي على المشترى وبعدين دخلت على اورانوس ونبتون وبلوتو وقعدت لفيت لفه كده على الكواكب ولسه راجع امبارح، كل اللي هيقوله لك كلمه واحده ومش هتصدق، هيقول لك الحمد لله على السلامه يا ابني. ليه؟ الوالد كان يعتقد ان كل الناس صادقين، كل الناس طيبين، كل الناس افاضل، لان فعلا كده يعني الإنسان الكويس شايف الناس كلها كويسة واللي مش كويس شايف الناس كلها مش كويسة، واخد بالك؟ فكان عنده نقاء قلب غير عادي، ولذلك كان بيحب كل الناس وبلا مبالغة. أنا لا أعلم إنسان على وجه الأرض كان بيكره والدي، الدنيا كلها كانت بتحبه. وده بيفكرني بالرجل الذي جاء حديثه عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه في المسجد فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل رجل يقطر ماء الوضوء من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشي. في اليوم الثاني النبي بيقول وسط الصحابة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الكلام، فعبد الله بن عمرو بن العاص قال مش ممكن، لازم أعرف إيه السبب اللي خلى النبي يقول عنه كده. فرح قال له إني لاحيت أبي ألا أدخل بيته ثلاث ليالي، هل تضيفني عندك في بيتك؟ قال له تعالى. فضيفه في بيته ثلاث ليالي. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يعني ما وجدت عليه كثير صلاة ولا صيام، أنا مش عارف إيه اللي خلى النبي يقول عنه إن هو من أهل الجنة، أنا مش شايف حاجة يعني مهمة أو بيعملها غير إن هو فقط بيأدي الفرائض، يعني لا بيصلي نوافل ولا بيصوم نوافل ولا بيقوم مثلا يقول أذكار ولا ما بيعملش حاجة خالص غير الفرائض بس. قال حتى كدت أن أحتقر عمله. فلما مضت الثلاث ليال قلت له إني ما لحقت أبي ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة ثلاث مرات، فأردت أن أعرف عملك بتعمل إيه. قال ما هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر، شيء جميل وشيء فوق الرائع أن الإنسان يكون قلبه نقي. والدي كان كده الله يرحمه، والدتي كانت كده، والدي كان نقي جدا جدا، عمره في حياته ما كره الخير لحد، عمره ما دبر مكيدة لحد، عمره في حياته ما حسد حد ولا حقد على حد ولا جاب سيرة حد. الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي، علمني الزهد في الدنيا. والزهد مش إن أنت يبقى ما معكش، لأن أنت لو ما معكش هتبقى زاهد غصب عنك، إنما علمني إن حتى لو في إيدك فأنت زاهد، لأن الحاجة دي في إيدك مش في قلبك. ده شيء جميل جدا. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبدأت أقول له يا والدي أجيب لك كذا، طب أعمل لك كذا، طب أسوي لك كذا، طب تيجي تقعد معي في المكان الفلاني، طب نعمل كذا، يقول لي والله يا ابني أقسم لك بالله، والله يا ابني أنا ما عايز حاجة من الدنيا كلها، أنا شبعت من الدنيا يا ابني، وكل اللي عايزه إن ربنا يرضى عنا ونطلع منها بسلام. حاجة جميلة قوي. علمني أبي رقم 4 الرضا بالقضاء والقدر. والدي ما كانش صابر، والدي كان راضي، والدي كان عنده كم من الرضا غير عادي، رضا غير عادي فعلا. كان كأنه لا يحسن إلا كلمة الحمد لله. كان بيفكرني بسيدنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير اللي جاله مرض في رجليه، ووالدي برضو كان عنده مرض في رجليه وكان داخل عشان يقطعوا رجليه الاثنين وعنده 91 سنة سبحان الملك. فعروة بن الزبير لما قالوا له هنسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده يعني تعملها كده ايه تغيب عقلك عشان نقطع رجليك ما تحسش بالألم، قال لا أذهب عقل منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. فدخل عروة بن الزبير في الصلاة، وكان عروة بن الزبير كان ليه ورد عظيم جدا في الصلاة، كان بيقرأ ربع القرآن كاملا، يعني حوالي 7.5 أجزاء يقرأهم بالنهار ثم يقوم الليل ب7.5 أجزاء بالليل. تخيلوا حضراتكم واحد بيقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي به طوال الليل، يعني كأنه يصلي أو يقرأ يوميا نصف القرآن، يعني كأنه بيختم القرآن كل قد إيه؟ كل يومين. تخيلوا حضراتكم. الشاهد في الموضوع قالوا له نقطع رجليك، قال لهم لا انتظروا ما اخش في الصلاة. دخل في الصلاة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد فقطعوا رجله فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه يوم كامل. فلما أفاق قال له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فماذا كان من عروة بن الزبير؟ قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وأدم النعمة قبل النقمة. قال أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. فالوالد كان عنده 91 سنة، تعرض خلال سنوات عمره لابتلاءات لا تخطر على قلب بشر، ولكن والله العظيم كنت لا أرى منه إلا البسمة وكلمة الحمد لله. الحمد لله احنا بخير يا ابني، الحمد لله، يا رب بس نعرف نأدي شكر النعمة اللي ربنا ادهنا، اللهم لك الحمد. سبحان الملك. علمني أبي اللقمة الحلال، ان انت ما تاكلش غير لقمة حلال، لو هتموت من الجوع، لو هتمشي مش لاقي يعني حاجة تحطها على جسمك، لو هتعيش مفيش بيت تعيش فيه، لو مش هتبقى في جيبك مليم حتى ان انت تقدر تتحرك بيه، اوعى تاكل إلا لقمة حلال.
الله.
كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم قال في آخر الحديث: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا هيستجيب لإنسان بيأكل لقمة حرام؟ عايز أقول لكم حاجة صغيرة. كان والدي كلمة مشهورة دايما كان يسمعها لي دايما، كان لما يشوفنا على قناة فضائية، كان لما يشوف كتاب جديد ليا، كان لما يشوف ليا محاضرة، كان لما يشوف حد بعت لي رسالة يقول لي أنا أسلمت على أديك، أو واحدة تقول لي أنا لبست الحجاب على أديك، أو واحد يقول لي أنا بدأت أصلي بسببك، أو وكان هو يشوف الأوارير الرسائل دي كان يقول لي يا ابني كل اللي عايز أقوله لك أنت ثمرة لقمة حلال. شوف الكلمة دي، كلمة وصية لكل أب مسلم على وجه الأرض. أكل ولادك حلال، ربنا هيكرمك بيهم وبطاعتهم لله ثم بطاعتهم ليك، هيسمعوا كلامك وهيبروك وهيكرموك لو أكلتهم حلال. ولو أكلتهم حرام وانت حاسس ان انت بتكرم ولادك بكده علشان بفقه يعني العصر دوت، واخد بالك ان مش عايز احرم ولادي من اي حاجة، لا احرمهم احرمهم وما تاكلهمش حرام، احرمهم وربنا هيعوضهم في الجنة، احرمهم وربنا هيكرمهم وهيعوضهم في الدنيا قبل الاخرة. لكن ما تدخلش على ولادك لقمة حرام، لان لو اكلتهم حرام هيعصوا ربنا وهيعقوا الاب والام شئت ام ابيت، لان ما من جسد نبت من سحت الا والنار اولى به. شوف قد ايه، وكل لحم او كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. خلاص هو حكم على نفسه ان هو بيدخل ولاده في النار. ده انت لو شفت ولادك يوم القيامه والطرف النار جاي ناحيتهم كده لن تتحمل. فالمولى عز وجل يقول: كوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انا عايز احكي لكم قصه صغيره كده. في اخر ايام والدي بكرامه كده ربنا اكرمه بيها، حاجه عجيبه جدا وحاجه فعلا لا تخطر على قلب بشر. الوالد الله يرحمه رحمه واسعه قلت لحضراتكم عنده 91 سنه. في اخر ايامه حصل انسداد في الاورده او في الاورده الاوعيه الدمويه اللي في رجليه، فالدم مش واصل لرجليه، فرجليه ابتدت تسود وتتيبس. وخلاص الدكاتره قالوا لابد من قطع الرجلين. الاول قالوا قطع رجله، وبعدين بدا الحكايه تحصل في رجله الثانيه، قالوا رجلين الاثنين لازم يتقطعوا. طيب نستعمل مسكنات يا جماعه؟ قالوا خلاص نستعمل مسكنات. استعملوا مسكنات ما بتوصلش، لان الاورده نفسها مسدوده فالمسكن ما بيوصلش لموضع الالم. فقالوا المسكنات مش عامل حاجه، وهو لا حول ولا قوه الا بالله صريخ ليل ونهار لا يفطر عن الصريخ، مع الصريخ كلمه الحمد لله الحمد لله، وبيصرخ والحمد لله الحمد لله مع كل الصريخ ده. ورجل 91 سنه وكان مشهد بيقطع في قلوبنا. بقيت عندي استعداد لو قالوا لي ان في كبسوله ثمنها 10,000 جنيه هتسكن الالم عنه ليله واحده، والله العظيم اقسم بالله كنت على استعداد لو هبيع هدومي ان اجيبها له بس عشان ما اشوفوش بيتالم قدامي. فكان مشهد متعب جدا. فالمهم فدخل المستشفى يحاولوا يوصلوا له محاليل دم اي حاجه، اوردت ايديه كلها فرقعت من كتر الاستعمال بقى الاورده وتوصيل الدم والمحاليل على سنوات عمره، خلاص مفيش وريد سليم تدخل فيه ابره. فما كان منهم بدا يوصلوا له عن طريق وريد في الرقبه، وده موضوع مؤلم جدا جدا. فجاله قيء دموي ونزيف شديد جدا، وبعدها مباشره ربنا اكرمه بان توقف القلب. لما توقف القلب اعلنوا في المستشفى ان الوالد توفي، وبدا الناس خلاص بيعزوا. ولكن بعد نصف ساعة واحد من الأطباء عمل له عملية صدمات كهربائية. صدمات كهربائية لما تعمل بعد نصف ساعة كان في خلايا في المخ توقفت وحصل له فشل كلوي. ومن رحمة ربنا بيه إنه جاله إغماء غيبوبة لمدة 18 يوم. أنا ليه بحكي الحكاية دي كلها؟ هو أنا بحكي لكم والدي حصل له مش حصل له عشان أنا أطلع على الشاشة أقول اللي حصل له؟ لا، ده أنا عايز أحكي ده كله عشان حاجة معينة عايز أوصلكم ليها. 18 يوم الوالد في غيبوبه كامله، واخد بالك؟ وبعد 18 يوم انا طبيعتي ما بنامش غير بعد صلاه الفجر، يا دوب في اليوم دوت يوم الخميس جيت انام الساعه 7 7 ونص بالملي، وانا كنت مواصل بسبب المشاكل دي كنت مواصل يعني ما فيش نوم خالص بقالي 48 ساعه. في اليوم ده قلت انام استريح شويه عشان بعد كده يوم الجمعه عنده خطبه جمعه وكان عايز اشوف بس والوالد وظروفه. جيت انام الساعه 7:30 صحوني الوالد رحمه الله عليه. فقمت ورحت المستشفى عشان نجهز الوالد نغسله ونشوف حاله عشان هندفنه ونعلم الناس الى غير ذلك. رحنا كان كل شيء متيسر بشكل لا يخطر على قلب بشر. دوت انا اروح اطلع له ورقه الدفن تصريح الدفن واللي يغسل تعالى وفلان هيغسل وفلان هيغسل طب الكفن انا نسيت اجيب الكفن. فجاه لقيت الكفن قدامي واحد جايبه ومش عارف هنعمل ايه. كل حاجه كانت متيسره بشكل غير عادي. تنظر لوشه وهو على المغسله شيء لا يخطر على قلب بشر. الوجه مبتسم ابتسامه اقسم بالله ما رايت اجمل منها في عمري. درجة اللي كانوا في الغسيل كانوا مستغربين جدا ويقولوا شوف يا شيخ محمود البسمة الجميلة اللي على وشه دي حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجة جميلة قوي. المهم تم تغسيله وتكفينه ورحنا نصلي عليه في مسجد الحصري، الله الشيخ الحصري الله يرحمه رحمة الله في مدينة 6 أكتوبر. آلاف البشر ربنا أكرمنا بيهم هيجوا يصلوا على الوالد. استأذنك استاذ احمد معلش اكمل القصة الصغيرة دي. فالمهم راحوا يصلوا على الوالد، آلاف البشر موجودة ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا، حاجة تشرح الصدر. كان في 4 جنازات، جنازة والدي وواحد تاني وجنازة 2 من النساء. وفوجئت بأخ سوري، ودي كانت المفاجأة بقى. أخ سوري شكله أخ فاضل طيب عايش في مصر هنا، وربنا يا رب يحفظ أهل سوريا ويفرج همهم يا رب العالمين. جاني وقال لي يا شيخ محمود ابني طفل صغير مثل فرقة القمر، عمره 18 يوم، اتولد من 18 يوم ومات النهاردة، فاستأذنك نفسي ادفنه مع والدك. قلت له سبحان الله، انا والدي من 18 يوم قلبه توقف، ولو كانوا سابوه ما عملوش صدمات كهربائية كان مات وكان اتدفن. وكأن تأجيل ال 18 يوم دولت كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يسخرش الطبيب دوت اللي عمل له صدمات كهربية عشان ما يعيش خلاص ويموت ويدفن في ساعتها، لأنه خلاص كل أعلن أنه مات. لكن يعيش ال 18 يوم عشان خد بالك في اليوم اللي توقف فيه قلبك في طفل من سوريا هيتولد، الطفل دوت هيموت بعد 18 يوم وانت هتموت في نفس اليوم عشان تدفنوا في حضن بعض. كانت دلالة غريبة قوي. وخدناه ورحنا دفننا الوالد وفي حضنه الطفل السوري اللي عمره 18 يوم مثل فلقة القمر. الحاجة عادلة الكحلاوة الله يشفيها ويعفو عنها ويبارك فيها وينفع بيها، لما اتصلت بيها تعزيني فبحكي لها القصة ديت، قالت لي كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى ان والدك رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كأنه طفل صغير. وكان في دلالة تانية عندي هقولها كده بسرعة كده ونطلع فاصل، ان 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 الطفل معلوم ان طفل مولود صغير لسه ما عملش اي حاجة لم يكلف يقينا باجماع اهل العلم ده من اهل الجنة. والامام ابن القيم بيذكر في حال الارواح ان الانسان اللي من اهل الجنة وهو مدفون في قبره لو اندفن معه واحد من اهل النار، طبعا عذاب الرجل بتاع اهل النار مش هيوصل لنعيم الرجل بتاع اهل الجنة ونعيم الرجل ده مش هيوصل للتاني، لكن المولى عز وجل سبحانه وتعالى حينما يدفن انسان من اهل الجنة في قبر ويرى عذاب انسان بيعذب وان لم يصل اليه العذاب لكنه يتأذى من رؤية هذا العذاب. فكون ان طفل يتولد طبعا مش زي ما الناس فاكره ان الطفل لما يتولد مع واحد بيرفع عنه العذاب او بيشيل سيئاته او انه بيكون سبب رحمته، لكن لا، الكلام ده كله ما وردش فيه حديث، لكن ورد حاجه تانية اجمل من ده كله او حاجه ممكن نستأنس بها، ان الطفل ده من اهل الجنه ومحال ان ربنا يجعل طفل يتأذى برؤيه واحد بيعذب من اهل النار. فدي دلاله كده يعني بنفهمها كده بحسن ظننا بالله ان هذا رجل مش من اهل النار، رجل ده ممكن يكون من اهل الجنة برحمة الله او بفضله ثم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. كانت حاجة جميلة قوي قوي ان الوالد يتأخر 18 يوم دولت عشان الطفل ده هيتولد في اليوم دوت وهيدفن بعد 18 يوم وهيكون في حضنك، فتبقى بشارة خير ويبقى يعني بشرة خير كده للوالد الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. صلى الله عليه
وسلم.
يعيش الدفا بود وما محبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يا جماعة لما بيموت بيتمنى إن ربنا يكرمه بإن حد يصلي عليه، لأن يعني النبي قال أحاديث عظيمة جدا في الإنسان اللي بيصلي عليه 100 واحد بس، مش هقول لك بقى 1000 ولا 2000 ولا 10,000. في لما شفت والدي بيصلي عليه آلاف البشر تذكرت 3 أحاديث. حديث الأولاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشهد له 3 إلا وجبت له الجنة. فيش مسلم يشهد لي 3 من الصالحين بأنه رجل من أهل الصلاح إلا وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ يعني مش يعني لو مشهدش عليه 3، لو شهد عليه 2 بس. قال لهم: واثنان، ولو شهد عليه 2 إن هو من أهل الصلاح وجبت له الجنة. الحديث الثاني رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه. الرواية الثالثة أوضح من الاثنين اللي فاتوا، رواية عند ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. يبقى غفر له ووجبت له الجنة لو صلى عليه 100 من المسلمين وشهد له 3 أو 2 بأنه من أهل الصلاح. دي بتبقى بشرات جميلة. أذكر يوم موت أمي الله يرحمها رحمة واسعة سنة 2000، إني قبلها ب5 أيام كان في رجل عندنا في نفس الشارع، رجل لواء شرطة، وكان له شن ورنة في النظام الصالح بقى طبعا، ولواء شرطة، وكان يعني ورئيس مش عارف مكان معين كده، وكان حاجة يعني إيه، كان بيجي بحراسات ويمشي بحراسات والدنيا كلها حوالين. يوم ما ماتت أمه أذكر إني مشي في جنازتهم ما لا يزيد عن 12 أو 13. فلما دخلوا صلوا عليها جنازة فقالوا يعني: يا جماعة عايزين بس نكمل، قالوا ما يعني أغلب اللي واقفين ما بيصلوش وما عرفوش يصلوا جنازة، فمين اللي يصلي؟ فسابوها لإمام المسجد واثنين ثلاثة حوالي صلوا عليها. بعدها ب5 أيام توفيت أمي، فالمنطقة كلها بقت مليئة بحشود من البشر علشان يصلوا على أمي الله يرحمها. فواحدة من الستات الطيبات أمهاتنا الكبار دولت بتقول: ايه ده ما شاء الله، جنازة مين دي يا ولاد؟ وزير من الوزراء؟ قالوا لها: لا، دي الحاجة أم الشيخ محمود توفيت، فدول كلهم ناس محبين. فقالت: سبحان الله، فعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: بيننا وبينهم يوم الجنائز. كنت تيجي تشوف جنازة الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمة واسعة، ما كنتش تعرف تحط رجليك في أي موضع في كل الشوارع اللي حوالين الجنازة، مش في الشارع بس اللي كانت فيه الجنازة. بيننا وبينهم يوم الجنائز. ممكن تلاقي واحد سياسي كبير جدا ورجل منصب بسيط ووا، وفي الجنازة بتاعته يدوب يعني 100 واحد كده، وجنازة عسكرية وماشية ومفيش أي حاجة. وممكن تلاقي شيخ أو داعية من الدعاء اللي الناس بتحبهم واللي هو بيحبهم زي الشيخ الشعراوي والله رحمه رحمة واسعة، تلاقي ملايين البشر قلوبهم بتبكي على هذا الرجل، وآلاف البشر طلعوا في جنازته حتى أن أنت ما تعرفش تجيب أولهم من آخرهم. بيننا وبينهم يوم الجنائز. سبحان الملك، بهذه المناسبة ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أنا بشكر أختي وحبيبتي، أختي الغالية، أختي الأخت سهير المصري، أم مصطفى وبنتها أسماء، بشكرهم هما الاثنين على كل الخير اللي عملوه مع والدي. لأن أختي سهير ربنا يحفظها رب العالمين يعني أكتر واحدة شالت والدي، وأكتر واحدة خدمته، وأكتر واحدة أكرمته، وكان لابد أن أنا أكافئها على الهواء مباشرة بأن أنا أشكرها وقال لها: ربنا يجازيك كل خير. وأبشرها ببشرى جميلة، اللي بقول لها: لو ما عملتيش في عمرك كله أي شيء سوى الخير اللي عملتيه مع والدي مع التوحيد والفرائض وأداء الفرائض فأبشري بكل خير، اللهم لك الحمد. عايز أقول يا شباب: بروا أبائكم وأمهاتكم، خير كبير قوي قدامكم وباب كبير مفتوح لكم. أنا بحمد ربنا وبقول له: يا رب شكرا ليك يا ربي إنك أكرمتني وخلتني أضمن أوسط أبواب الجنة. قل لي تضمن؟ أقول لك: آه، بحسن ظني بالله. أصل في أعمال حبايب قلبي، في أعمال أنت ما تعرفش إذا كانت مقبولة ولا لأ، زي الصلاة زي الصيام زي أو زي الصلاة وزي الزكاة وزي أعمال كثيرة جدا تعرفش هي اتقبلت ولا ما اتقبلتش. إنما في أعمال تقدر تعرف إنها قبلت وإنت عايش في الحياة الدنيا. زي إيه؟ زي الصيام. الصيام لو أنت استقام حالك بعد رمضان أفضل من حالك قبل رمضان فيه، دي علامة قبول. والحج لو استقام حالك بعد رجوعك من الحج أفضل من حالك قبل ما تحج فدي علامة قبول. والحاجة الثالثة، ودول الثلاث حاجات فقط اللي أعرفهم، الحاجة الثالثة بر الوالدين. لو ماتت أمك وهي راضي عنك ومات أبوك وهو راضي عنك فدي علامة قبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. أنا أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعيلي، أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعيلي، وآخر حاجة كانت بتصلي وماتت وهي بتصلي، لكن قبل ما تخش في الصلاة كانت بتدعيلي. والدي الله يرحمه رحمة واسعة، أذكر آخر جملة سمعتها منه والله، دخلت عليه وبصته وقلت له، قلت له بابا حبيبي راضي عني؟ فوالدي ما كانش بيقدر يتكلم في اخر يوم لانه كان تعبان جدا، وبعد كده دخل في غيبوبة 18 يوم. والله العظيم يا جماعة، والله يا شباب، والله يا بنات، والله يا احبابي يا اخواني ويا ابائي ويا امهاتي واولادي، والله قال الكلمة دي، بقول له بابا انت راضي عني؟ قال لي وربنا كمان راضي عنك يا ابني، والله يا ابني ربنا راضي عنك. فحسيت كده جوايا بحاجة عجيبة جدا، وتذكرت في اللحظة دي قول النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. الله أكبر. لو الأب والأم راضين عنك فربنا رضي عنك، ولو الأب والأم سخطين عليك يا ويلك يا ويلك اللي أغضبت أمك وأبوك. لكن ما بنيأس في حد من رحمة ربنا. لو أسأت لأمك وأبوك في الدنيا اكرمهم بعد الموت، اعمل خير كبير جدا عشانهم، ادعي لهم. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كان من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. الله. يبقى أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة الاستغفار، كما جاء عند أحمد بسند صحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقال أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. حاجة الثالثة قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة، كما جاء في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والحاجة الرابعة التصدق عنهما. قال الرجل كما عند البخاري ومسلم، قال له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ هل لي أجر؟ هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر، يعني أنا لو تصدقت عن أمي هل يبقى لي أجر وهي لها أجر؟ قال أجل نعم، فتصدق عنها. حاجة الخامسة إكرام أصدقاء الأب وإنفاذ، أو الأب والأم وإنفاذ عهدهما، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وللأمانة العلمية الحديث سنده فيه ضعف، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يسير هو وعبد الله بن دينار في بعض طرق بين مكة والمدينة، فوجد رجلا أعرابيا، فنزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي ده وراح مديله العمامة بتاعته. فلما انصرف رجل الأعرابي قال عبد الله بن دينار رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، إيه اللي خليك عملت معاه ده كتير أوي اللي أنت عملته معاه؟ قال لا تقل هذا، فإن هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب أي لأبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. حاجة جميلة قوي. الحاجة السادسة أن أنت تحج وتعتمر عن الأم والأب بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. أمي لما ماتت رحت اعتمرت لها وحجيت عنها الحمد لله، والوالد إن شاء الله السنة دي طلع له عمر إن شاء الله بعد يعني أيام إن شاء الله، والسنة دي إن شاء الله حجره إن شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم. عايز أقول يا شباب كفاية أن أنتوا ربنا يكرمكم وتفوزوا بدعوة الأم والأب، كنز كبير جدا كون أن أنت ربنا يكرمك بكنز، يعني أن أنت تبر الأم والأب دي حاجة لا تخطر على قلب بشر. البر ده شيء دين يعني يورث بين الأجيال. رجل من بني إسرائيل كان ابنه عايش عنده هو وأولاده وزوجته، وزوجته ماتت وكل أولاده ماتوا ولم يتبقى إلا ابن واحد، صرف عليه كل اللي حلته وجوزه، ثم كبر الرجل في السن وعاش عند ابنه، ابنه زهق منه ما استحملوش، رغم أن الأب ممكن يتحمله 100 سنة، هو لم يتحمل والده يعني أيام معدودة. فركبوا فرسه وخرج معه للصحراء كده، وقال له انزل، قال له انزل اعمل في الصحراء يا ابني، قال له بس انزل. فلما نزل فطلع سكين وقال له لابد من ذبحك، قال يا بني أهذا جزاء الإحسان؟ أنا أحسنت إليك وربيتك وحرمت نفسي وديتك. قال له لابد من ذبحك فقد سئمت منك ومللت. قال يا بني هل أنت مصر على ذبح؟ قال أجل. قال إن كنت مصر فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني هنا. قال سبحان الله، ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. هكذا يبقى إذن فرصة عمرك، فرصة عمرك طول ما عندك أب وأم اكرمهم وخلوهم يرضوا عنك. كون ان انا ابويا يموت وهو راضي عني، وكون ان امي تموت وهي راضي عني، بحسن ظني بالله انا الحمد لله مطمئن على اوسط ابواب الجنه، لان الاثنين ميتين وهم راضين عني. ده بيخليك بيهون عليك قسوه الفراق، ان انت، انا كنت اتمنى لو والدي ووالدتي عايشين، والله لو كانوا عظم في قفه اقسم بالله اقبل ايديهم ورجليهم واخدمهم واكلهم واشربهم واعمل لهم كل اللي هم عايزينه ما دام ما بيطلبوش مني حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، واتبارك احس ببركه شديده جدا في دعاء الام والاب. انا بقولها لكم وبعترف ان كل خير ربنا اكرم لي بيه في ديني ودنيتي ودعوتي وكل حاجه، بل وفي اخرتي، كان بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي وابي الله يرحمهم رحمه واسعه. بقول الكلام ده ليه؟ انا مش بقول الكلام ده عشان طالع النهارده اعمل دعايه لوالدي، بعمل شو لوالدي، انا بقول الكلام ده كله علشان اعلم الاجيال اللي جايه ديت، الاجيال اللي اتولدوا في زمن صعب قوي، انا بعتبر ده اصعب زمن اتوجدت فيه البشريه، زمن التكنولوجيا وزمن الريتم السريع قوي وزمن الانشغال الغير عادي. الولد ممكن يبقى قاعد على اللابتوب عمال شغال على الفيسبوك والتويتر والمش عارف ايه والكلام ده كله بالعشر ساعات وبالاتناشر، وفي بيقعدوا بالتمنتاشر ساعه، ممكن ابوه يخش من بره لا يلتفت اليه حتى، مش فاضي يرد عليه السلام لانه مشغول جدا، ومشغول بايه؟ ومشغول بالقال والقيل. حاجه عجيبه قوي، اعمار بتضيع، اعمار بتضيع. انا عندي ناس بتشرف لي على صفحتي وعلى موقعي الرسمي على النت، وعندي ناس الحمد لله بتشرف لي على كل حاجتي، انا ما عنديش وقت اخش على النت، ما عنديش وقت اضيع عمري في ان اشوف فلان عمل ايه وفلان قال ايه عن فلان وفلان رد عليه وقال ايه، واضيع عمري كله في الكلام ده كله. دي مهاترات، ما تضيعوش نفسكم، ما تضيعوش عمركم، عمركم ده اغلى شيء. انا عندي اجمل حاجه انك تقعد وتبر امك وابوك وتكرمها وتقبل ايد امك وايد ابوك، تاخد اجر بيهم احسن الف مره من ان انت تقعد تتفرج على فلان قال وفلان عاد. انا اختم الجزء البسيط المتبقي، فاضل 30 سنه ده الوقت بسيط خالص يعني، طيب يعني، فعايز اقول يا شباب وصيتي ليكم الاباء والامهات حطوهم في عينيكم، وبقول لكل شاب بر امه وابوه يا بختك هنيالك ان شاء الله تسعد في الدنيا وفي الاخره. خد بالك ما من ذنب اجدر ان يعجي الله عز وجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامه من عقوق الوالدين وقطيعه الرحم. في روايه البغي وقطيعه الرحم، وفي روايه البغي والعقوق، شوف قد ايه حاجه عجيبه جدا. اخطر 3 ذنوب البغي الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، الثلاث حاجات دولت الإنسان بتعاقب عليهم مرتين، مع إن أي ذنب تاني تعاقب عليه مرة واحدة فقط، إما في الدنيا إما في الآخرة. أما عقوق الوالدين تتعاقب عليه في الدنيا بإن ولادك عقوق، وفي الآخرة تتعاقب على إن أنت عقيت أمك وأبوك، إلا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا مبني أسحد من رحمة ربنا، حتى لو كنت عقتهم هم عايشين اكرمهم بعد ما يموتوا، علشان تيجي يوم القيامة لو اشتكوك لربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يدافع عنك ويقول هو عمل كده معاكم، لكن بعد ما متوا وصل لكم خير كبير جدا من الحسنات. ربنا يأجرنا ويأجركم ويرزقنا وإياكم الوفاء لآبائنا وأمهاتنا. إن شاء الله في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل معنا بعض الإيميلات إخواننا وأخواتنا. أخت فاضلة بتقول: أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة، فقدت زوجي في حادثة سير مميتة، وترك لي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، لا حول ولا قوة بالله. فبتقول: فأرجو أن تواسيني وتقول لي من آيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يصبرني على مصابي. يعني الحقيقة الأحاديث والآيات القرآنية كثيرة جدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. سبحانك يا رب. الواحد لما بيقعد يتأمل صلوات من ربهم، مش صلاة واحدة، يعني إيه الجمال ده كله. يعني الواحد يعني فضل ربنا يعني لا يخطر على قلب بشر. حديث عظيمة جدا وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر، يقول: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، صفيه يعني حبيبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن، أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد المؤمن. طبعا مش المقصود بين ابن فقط، يعني المقصود أن أي حد حبيب إلى قلب الإنسان. فإذا قبض روحه وصعد قال جل وعلا: كيف وجدتموه؟ عمل إيه؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. وأعلم سبحانه وتعالى ومطلع، وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شيء عجيب جدا وشيء جميل جدا. حديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل من الصحابة، احنا نعرفش اسمه لأن اسمه وردش في الرواية، لكن حسبه أن الله يعرفه. هذا الرجل كان عنده ابن صغير، كان بيطوف كده حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يجري حوالين النبي عليه السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الرجل بصره على طول على ابنه، يعني حب وشغف عجيب جدا، فبيقول له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. فغاب هذا الرجل بعد أيام كده وقعد فترة، فالنبي سأل عنه، قالوا له: مات ابنه الذي كنت تراه يا رسول الله. فقال: طب تعالوا نعزيه. راحوا يعزوه، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال له: يعني لا طبعا، ده أجي يوم القيامة لقيه مستنين عند أبواب الجنة الثمانية. قال: فذلك لك. فقام واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أله خاص أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. يعني أي حد يمط حد من حبايبه فيصبر ويحتسب يحصل له كل الخير دوت. ربنا يأجرك في مصابك رب العالمين. معنا أستاذ أحمد. الأستاذ هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، نفس الأخت بتقول: زوجها كان ضابط شرطة وتوفي وهو عائد من مهمة رسمية وبزيه النظام، هل يعتبر شهيدا؟ الشهداء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه شهيد، حتى ولو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله. لكن في مثل هذه الأحوال أنا أقولها بنفسي: نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. أي أنه في هذا الوضع هو وضع إنسان قد يكون أعطي درجة الشهداء، لكن الله هو الذي يعلم. لكن نقول: أسأل الله عز وجل أن يجعله أو أن يحشره في زمرة الشهداء، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. الأخت خليدة أو خليدة من الجزائر بتقول: أرجو أن تدعو لأختي الحبيبة بالشفاء، ذلك أنها مصابة بداء السرطان وقد انتشر في سائر جسدها، ولها ولدان، واحد منهم عنده 2 سنين واحد عنده 4 سنين، ماذا يمكن أن نفعل نحن عائلتها وكذا المريضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفي أختك أخت خليدة، ربنا يشفيها لك يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، ويشفينا معهم يا رب العالمين. ويعني ما عليها إلا أنها تعلم أن هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله لا يبتلي إلا من يحب. وما عليكم إلا أن يعني تفتحوا أمامها باب الأمل، ما تيأسهاش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وش معنى أن الإنسان أصيب بهذا المرض؟ أنا أعلم ناس كتير جدا جدا، والله العظيم أنا أعلم أحد إخواني من الناس أفاضل والله العظيم، قال لي: أنا كنت مصابا بسرطان في المخ، وشفاه الله عز وجل. شوف دي فيها حاجة يعني، فكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. مين معنا استحنا؟ أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
أول شيء عزيك عزيك يا شيخ، الله يرحم والدك.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب، وجميع موتى المسلمين يا رب.
آمين. أسألك شيخ إيش اسمها أن ألو؟
مع حضرتك فندم.
أيوة بسأل سورة الكبار متى أقرأ؟ يعني أنا سمعت إن منجية عذاب القبر، متى تقرأ في الليل ولا في النهار؟
إيه هتقرأ إيه أختي؟ معلش ما سمعتش.
سورة التبارك، سورة التبارك، أنا سمعت إن منجية عذاب القبر. أيوة.
نعم ربنا يبارك في حضرتك. سورة التبارك هذه طبعا تقرأ للأحياء، يعني الحي هو الذي يقرأها، إنما سورة التبارك تقرأ قبل أن تنامي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر، يعني لو قبل ما تنامي كده قرأت سورة التبارك، لو ربنا قدر سبحانه وتعالى أن الإنسان مات في هذه الليلة فبذلك ينجو من عذاب القبر، ومش كده وبس، ويكون سببا في دخول الجنة، لأن في الرواية الثانية الرواية بتقول سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، مش المخففة، مانعة تماما، هي المانعة من عذاب القبر. وفي الرواية الثانية سورة ما هي إلا 30 آية، وهي تبارك الذي بيد الملك، نافحت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. فربنا يحفظنا يحفظكم، وأنا أوصي كل إخواني وأخواتي قبل النوم بالحرص على أذكار النوم، وخصوصا ثلاث حاجات: قراءة سورة التبارك لأنها تنجي من عذاب القبر وتكون سبب دخول الجنة، قراءة آية الكرسي لأنها يعني بفضل الله تحول بيننا وبين الشيطان، يصبح الشيطان ليس عليكم سلطان، والحاجة الثالثة إن احنا ننام على توبة ونقرأ دعاء سيد الاستغفار، لأن دعاء سيد الاستغفار كما جاء في رواية البخاري من قرأه فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة. مين معنا استحمنا؟ مين؟ الأستاذ رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم أهلا وسهلا حبيبي، عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يحفظك يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل أباك ويدخله في رحمته إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
الله المستعان.
آمين يا رب.
والله شيخنا الله يحفظك يا رب، انا كنت عايز رقم التليفون بس عشان كنت اتابع معاك
حضرتك. الكنترول ان شاء الله يسر والله تحت امر حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. الاخت فيفي بتقول ارجو ان تدعو لي بالزواج، انا تعبت من محاولة البحث عن الشريك المناسب وفي كل مرة لا تكتمل الخطوبة. عايزين اقول يا جماعة اني مش عايز اي حد يظن ان مدام فلانة بتتجوز او اتخطبت اكتر من مرة والمولى عز وجل لم يوفق ان في حد عمل لها عمل، او ان لا، هي مجرد نصيب ربنا ما قدرش، ولعل وعسى يكون في خير ليكي، لعل وعسى كل اللي تقدموه لك ما فيش حد فيهم يناسبك، بل بالعكس ربنا يعلم سبحانه وتعالى مسبقا ان لو جوزت واحد منهم هيتعبك وهيضايقك في حياتك، فربنا بيصرف عنك السوء. يعني ما عليك إلا الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل أخت وكل مسلمة على وجه الأرض بزوج صالح رب العالمين، وربنا يصل لكم الخير أينما كان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ رشيد مش عارف أمزيلي أو إيه بيقول أنا أبلغ من العمر 31 سنة أعاني من شلل كلي، الله يعافيك يا رب العالمين، منذ حوالي 14 سنة ومرض القولون المزمن، وعندما أصلي فأنا لا أركز في صلاتي بسبب الآلام الشديدة، وأعاني من التبول اللا إرادي، وأحيانا يدخل وقت الصلاة أن أستعمل حفاظات ولا يكون جنبي أحد ليغير لي وأصلي، فما حكم الشرع؟ الله يبارك في عمرك، الله يحفظك، الله يسترك، الله يكرمك ويشفيك، الله يكتب لك العافية في الدنيا والآخرة. انت مثال عظيم جدا، انت مثال عظيم جدا للمسلم الحريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. رجل مريض بشلل كلي من 14 سنة وعنده امراض مزمنة وشديدة وعنده كل دون، ومع ذلك حريص على انه يصلي، في حين ان بعض المسلمين ممكن ربنا يكون مديهم الصحة والعافية وما شاء الله وشباب وزي الفل وصحة وعافية وصورة جميلة ومديهم نعم الدنيا كلها، وما يفكرش انه يسجد لله سجدة واحدة. بحييك يا أستاذ رشيد وبدعي لك ان ربنا يشفيك ويعفو عنك. كل الهدر ونقولك ان كنت مش قادر تركز من شدة الألم، انت مأجور على شدة الألم حتى لو ما كنتش قادر تركز، ان شاء الله انت مأجور، وحتى وانت مش مركز انت صلاتك ان شاء الله هتكون افضل من صلاة 1000 واحد بيركز هو سليم وصحيح، لان انت مريض وعندك عذر. ان حصل تبول لا إرادي ومحدش جنبك يقدر يساعدك على أن يتغير أو غيره، صلي على الحالة التي عليها ولا حرج عليك، لأنك من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم حكم خاص يختلف تماما عن الناس الذين ليس لهم الذين يعني ما عندهمش أعذار. فربنا يعفو عنك ويشفيك ويتقبل منا ومنك يا سيد رشيد. الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا شيخ محمود.
يا ريت حضرتك بس توطي التلفزيون بعد إذنك يا أختي مروة. اسمعيني بالتليفون.
كده كويس؟
اتفضلي يا أختي، ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمود.
الله
يبارك. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا عايز أعرف إذا كان فعلا ربنا راضي عني ولا لأ. أنا حصلت معايا ظروف في حياتي، حاجات كتير كنت بتمناها وكنت عايزاها وربنا ما قرضش ووصلتها يعني.
نعم.
فهل دوت كنت بطلب، أنا جوزي كان مسافر السعودية وكنت بتمنى إن أنا أروح أزوره. كنت
اتفضلي يا سامي.
كنت بتمنى إن أنا أروح أزور أو أعمل عمر أو أحج وكده وما قدرش النصيب، هل ده غضب من ربنا عليا إن أنا ما نلتهاش ولا
لا؟ يا أختي مروة، إحنا طبعا بنحسن الظن بالله أولا سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك حاجه، احيانا الانسان بيتمنى شيء فيه هلاكه، ما بتكلمش على العمر والحج، انا بتكلم على الحاجات الثانيه اللي بتقولي كان نفسي في حاجات وما اتحققتش. يعني احيانا الانسان يتمنى شيء وفيه هلاكه، فربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من الهلاك وبيمنعه عن الشيء دوت، لان ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يحمي، ده الحديث، ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام والشراب. يعني انا ممكن احجز مريض عن الطعام والشراب لانه هيضره، فربنا ممكن يحجز عننا الدنيا لانها هتضرنا. كل ما في الامر ان احنا بنقول ان ربنا لما بيحب حد بيبتليه، لكن هل هو غضب ولا مجرد يعني عقوبه على الذنب؟ فاحنا بنحسن الظن بالله وما نقولش ان هو غضب، لكن بنحاول نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب لنفسنا، هل انا الوضع بتاعي على شيء يرضي ربنا؟ يبقى لا يمكن يكون غضب. اما لو كنت انا على شيء يغضب ربنا فاحنا يبقى ممكن يكون غضب. فانا لازم اعمل الاول مراجعه لحالي مع ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لو في اي شيء حصل لي بالمنظر دوت اكثر من الاستغفار، ربما يحال بيني وبين شيء بسبب ذنوبي بسبب تقصيري، كتري من الاستغفار، كتري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها من اسباب تفريج الهم والكرب، اكثري من الدعاء، قومي صلي ركعتين قيام ليل، لعل وعسى تكوني مقصره بان انت مش محجبه، البسي حجاب ربنا يكرمك عشان يرضى عنك، ربما تكوني مقصره في الصلاه قومي وصلي واصبر على الصلاه، ربما يكون في والدك او والدتك في بينك وبينهم حاجه رضيهم وكرميهم وبوسي ايديهم ورصهم وخليهم يرضوا عنك. امور كثيره جدا محتاجين نراجع نفسنا فيها يا جماعه قبل ما نسال نقول احنا لينا ايه، لازم ننظر احنا علينا ايه. لازم اراجع نفسي في امور معينه. رجل لما بيبقى ماشي وعربيته فجاه بتقف بينزل يشوف الرادياتير فيه ميه ولا ما فيهوش ميه، بيبص على الزيت، بيبص على الفرامل، بيبص على كذا حاجه، بيطمن على الموتور، في مليون حاجه نرجع لها. فاحنا كذلك لما نلاقي عندنا عطل في مسيره حياتنا، في مشاكل كتيره في حياتنا، لازم ابص على صلاتي، على لو واحده يبص على حجابها، شوف هي محجبه ولا مش محجبه، على الاذكار، على القران، على حالها مع الام والاب، على حالها مع الناس، على صدقها اذا كانت بتصدق ولا ما بتصدقش، على اذا كانت بتغتاب او بتنم او لا، على حالها مع زوجها، على حالها مع اولادها. بتراجع كل الكتالوج ده كله، لو لقيت حاجه مظبوطه، لو لقيت حاجه كلها مظبوطه يبقى ده اختبار من ربنا وابتلاء، ولو لقيت حاجه مش مظبوطه يبقى ده لابد ان احنا نظبطه علشان ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. الاخت الهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
انا بس كنت حابه اشارك معاك في البرنامج واقول لك ان انا والله انا لبست النقاب بفضل حضرتك، دي رقم واحد.
الله يحفظك استاذ.
وانا كنت سمعت لك حلقه اللي هي الواحده تتحجب او تلبس النقاب نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة الدنمارك أنا لبست بسبب كده، بس أنا كان نفسي أأمنك أمانة، ودي أمانة وعهد نفسي تحققه لي.
تحت أمرك.
أنا بالله عليك نفسي بجد تدعي لي إن ربنا يرزقني الذرية الصالحة.
اللهم ارزقها الذرية الصالحة
يا رب العالمين. لأن أنا طرقت كل الأبواب بصراحة وحسيت إن الدنيا خلاص.
لا تيأسي، خزينه واسعة وعظيمة وكبيرة وفي لحظة والله. أقول لك حاجة وصفة حلوة أختي إلهام، أكثري من الاستغفار، الله يبارك في عمرك، لأن ربنا قال كده على لسان سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ف فاذا اكثري من الاستغفار واكثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابي بن كعب لما قال له يا رسول الله اذا اجعلها كلها صلاه عليك. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الموضوع ده عندك انت مسبب لك هم، ربنا هيكفيك الهم ده كله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي لك ورد يوميا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشري والله هتتصلي بالحلقة دي إن شاء الله في وقت قريب بلا يعني تألي على الله سبحانه وتعالى، لكن بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وهتبشرين إن شاء الله بمولود ونحضر عقيقة إن شاء الله. ربنا يحفظ الأخت الهم. الأخت شيماء من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا بس عشان عايزة أقول سؤالي بسرعة. أنا الحمد لله ملتزمة ومنتقبة وكده، بس زوجي مش ملتزم ويعني بيصلي شوية وما يصليش شوية، وبيشرب سجاير يعني، وأحيانا حاجات تانية غير السجاير. فنصيحتك لي أصبر عليه.
ربنا يبارك فيك يا اخت شيماء. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني ما دام بيصلي وبيقطع وبيرجع تاني يصلي فالحمد لله، يعني ما دام هو بيصلي ومعترف بالصلاه طبعا اتمنى ان هو يداوم على الصلاه، اما لو ما كانش بيصلي خالص فده وضع تاني، تبقى مشكله كبيره جدا ان واحده تعيش مع انسان حياته منقطعه تماما عن الله سبحانه وتعالى. اما مساله شرب والحاجات التانية الدخان وغير ذلك طبعا تبقى شيء مؤذي جدا للزوجه، الدخان والمخدرات والحاجات دي كلها، عايزك تنصحيه لله سبحانه وتعالى وتخلصي النية لله سبحانه وتعالى في نصح هذا الزوج. ربنا بيقول في القرآن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. والصلاة أكيد أعظم من كل شيء، فإذا كان في أمر الصلاة واصطبر فما سوى ذلك يبقى محتاج اصطبر أكتر من كده، فأنت اصطبر عليه. أدم بيصلي الحمد لله رب العالمين، ذكري بالله سبحانه وتعالى في أمر الدخان والمخدرات الغير ذلك واصطبري عليه، وحاولي بقدر الإمكان تسوقي يعني من هو يحب ويثق فيه أنه ينصحه نصيحة. أحيانا بيكون النصيحة لبعض الأزواج للأسف شديد، بعض الأزواج فاهمين الحياة الزوجية غلط، يعني هو يظن أن زوجته لما تنصحه معناها أن هي يعني بقت هي الكبيرة بتاعت البيت. الكلام مش كده خالص بالمرة، وإلا فقد كان من السلف الرجل يعني طالب علم وزوجته هي اللي عالمة وهي اللي بتعلمه، كما حدث ذلك بين يعني كثير بن أبي وداعة وبين بنت سعيد بن المسيب لما تزوجها كثير بن أبي وداعة، وكان بنت سعيد بن المسيب هي اللي كانت عندها علم سعيد بن المسيب وهي اللي علمت كثير بن أبي وداعة. فيعني لا حرج في ان الزوجه تنصح زوجها، ولا حرج في ان الزوجه تعلم زوجها، ولا حرج ان هي تذكره بالله، يعني مش لازم تاخدنا العزه بالاثم اقوله انت اللي هتذكريني انت اللي هتعلميني. ايوه هي اللي هتعلمك، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. لو زوجتي ذكرتني بحاجه انا غلطان فيها لا حرج في هذا، لان الانسان يعني رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. فربنا يكرمك يا رب، ذكري بالله سبحانه وتعالى واكثري من الدعاء، قومي صلي ركعتين بالليل وادعي يا اخت شيماء ربنا يحفظك. الاخت خديجه من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا بحضرتك.
ممكن اهضر مع الشيخ محمود؟
مع حضرتك يا فندم.
انا يا عصبيه شويه مع الوالدين.
عصبيه على الوالدين؟
ايوه.
نعم تفضلي.
عايزه نعرف كيف نمسك الاعصاب ديالي.
تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم يا اخت خديجه، وتسالي المولى عز وجل، لان كانت وصيه النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال له اوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، قال له اوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، اوصني يا رسول الله، ثلاث مرات قال له لا تغضب، لان الغضب يا اخت خديجه هو سبب هلاك العبد، بيخلي الانسان يغلط في الام والاب، ويغلط تغلط في زوجها وتغلط في مع الناس، وممكن انسان يفقد حياته بسبب الغضب، ممكن الموظف يفقد وظيفته بسبب غضب، ممكن واحد يفقد زوجته واولاده بسبب غضب، والطلاق بيحدث بسبب غضب. فالغضب ده من الشيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حاولي دايما كده تستحضري المعامله اللي انت تتمني تشوفيها من اولادك واعمليها مع الام والاب، اللي انت تتمني تشوفيه من ابنك ومن بنتك اعمليه مع الام والاب. لو حتى ان انت عصبيه شويه استعيني بالله سبحانه وتعالى، اقرأ القران كده بهدوء، اكثري من الاستغفار، اكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قومي صلي ركعتين بالليل وقولي يا رب اذهب عني الغضب، هتلاقي نفسك هادية قوي. وبعدين لما تحاولي تغضبي حاولي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان هو اللي بينفخ في الانسان عشان يغضب، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واكثري من الاستغفار وغير الوضع اللي انت عليه، وحاولي بقدر الامكان استعيني بالله في ان ربنا سبحانه وتعالى يحليكي دايما كده بالحلم والرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. الاخت حنان من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك فضلت
الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم.
كنت عايزه اسال حضرتك،
يا ريت تعلي صوتك شويه عشان حضرتك بتوشوشينا كده مش سامع حضرتك.
لا انا صوتي تعبان شويه.
الف سلامه، انا بحسب الكاميرا. اتفضلي تحت امرك.
انا مرسله.
طب ممكن تبعدي الموبايل عن التليفون او ما اعرفش انت حاطه ايه جنب التليفون بيزن
كده؟ حضرتك سامعني كويس؟
اتفضلي تحت امرك.
انا والدتي لما توفت كانت تعبانه شويه في المستشفى،
ربنا يرحمها رحمه الله واسعه،
كانت ما تقدرش تتكلمنا خالص. انا ماليش اخوات كلكم احنا بنات.
نعم.
كانت ما تتكلمش معانا خالص.
نعم.
لحد ما توفت بتاوت ان هي
زعلانه مننا يعني. لا ممكن تكون اخت حنان، ممكن تكون والله اعلم، انت عارف الانسان عند مرض الموت احيانا بيكون الانسان تعبان لدرجه ان هو لا يستطيع ان هو يتكلم. يعني مش لازم يكون الام او الاب غضبانين على اولادهم عشان ما كانواش بيتكلموا معاهم قبل الموت. انتوا تعلموا انه حتى لو ما كانش مرض الموت احيانا الانسان بيكون مريض او تعبان تعب بسيط جدا او 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 تعب شديد، حتى ما هوش تعب الموت ولا مرض الموت، ورغم ذلك ممكن ما يكونش قادر يتكلم مع حد خالص. ده طبيعي جدا، فما تظنيش ان هي غضبانه عليك ما دام كنت الحمد لله بتخدميها وبتراعيها ومحافظه عليها لاخر لحظه في حياتها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجرك ويجعلها في ميزان حسناتك، لكن ما تخليش الشيطان يدخلك من هذا المدخل انها ما دام ما بتكلمكيش يبقى كانت غضبانه عليكي. لا تستسلمي لهذه التخيلات والتصورات اللي ممكن تخليكي يعني تشعري دائما بالذنب والتقصير. معانا الاستاذ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ محمود؟
اهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم وبركاته.
اني احبك في الله يا شيخ. الله
احبك الله الذي احببتني من اجله.
ربنا يتقبل منك ان شاء الله باذن الله. ارجو منك الاعادة لي معلش، لان انا موجود والله في مظلمة كبيرة جدا يا شيخ محمود.
اسال الله ان يرفع عنك الظلم وعن كل مظلوم على وجه الارض يا رب العالمين، وان يرفع الظلم عن الشعوب المظلومة، وان يرفع الظلم عن كل انسان على وجه الارض مظلوم يا رب العالمين. ربنا يرفع عنكم الظلم يا اخي العزيز، ربنا يحفظك وعليك بحسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس يعني بتترفع ان تقول هذه الجمله، يقول لا انا ما اقولش حسبي الله ونعم الوكيل احسن الناس بتفهمني غلط. لا، ده حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل اربع كلمات، خدوا قدامها اربع مكافئات، فدي فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالانسان يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم، والله عز وجل انت توكله في ان ياتيك بحقك بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا كنا عايزين دقيقتين كده قبل عشان الدعاء. طيب ام محمد، السلام عليكم.
وبركاته.
ايوه يا
شيخ، بعد
اذنك البقاء
لله يا شيخ.
الله يبارك حضرتك،
يبارك فيك. ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي وادعوا لاولادي وادعوا لزوجي يفكوا كربه.
الله يفك كربه يا رب واحفظهم لك يا رب العالمين.
اللهم امين، واجعلهم من حفظ كتاب الله يا شيخ.
ربنا يبارك لهم يا رب العالمين، واجعلهم من حفظ كتاب الله والعاملين به يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا ام محمد. الاتصال انقطع؟ نعم؟ طيب احنا فاضلنا قد ايه يا حبيبي؟ ندعو فيهم ولا في استقبال؟ طيب ندعو. وصيتي لكل حبايبي، اكرام ابائكم وامهاتكم، الله يبارك فيكم. انا مش عايز اقول بمناسبه عيد الام ولا مش بمناسبه عيد الام، احنا بنقول ان الاسلام اعظم من كل شيء. يعني احنا النهارده لو حبينا نكرم الام يوم في عيد ام، لا ده الاسلام بيكرمها الدنيا كلها، وطول ما هي عايشه وبعد موتها كمان، بعد موتها بكلمة الإسلام أكرم من ذلك بكثير. فعايز أقول يا جماعة اكرموا أباكم وأمهاتكم واحفظوهم وحافظوا عليهم وبروهم، ربنا يرزقنا إياكم بر الوالدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم تقبل منا برنا، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، وزوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، يا رب تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من عندك ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم اجمعني بأبي وأمي في الفردوس الأعلى، واجمعني بكم جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكل حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكون.